إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الثلاثاء الثلاثون من شهر محرم من عام 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. ينعقد هذا المجلس في شرح المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: كتاب الجنايات. قد تقدم أن العلماء رحمة الله عليهم يجعلون حديث الأحكام أو كتب الأحكام في تبويبهم على أبواب الفقه أربعا: الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع النكاح، والرابع الجنايات، وكذلك ما يكون في حكمها من الحدود. وأنهم يبدأون بالعبادات لأن العبد مكلف وعليه أن يعلم أحكام العبادات ويعبد الله على بصيرة، وبعدما يفرغ من عبادته فإنه ينتشر ويطلب الرزق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيتكسب ويبيع ويشتري، فإذا حصل على المال فإنه يجتهد في إعفاف نفسه بالنكاح، فربما بعدما ينعم الله عليه سبحانه وتعالى بهذه النعم العظيمة من الكسب الطيب والنكاح قد يتعدى الحلال إلى الحرام من الوقوع فيما حرم الله، ومن ذلك الجنايات. فناسب أن يكون النكاح بعد البيع، لأنه بعدما باع واشترى تكسب فحصل على المال فكان له القدرة على النكاح فتزوج، فبعدما تزوج فقد ينكر هذه النعمة فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فناسب ذكر كتاب الجنايات وهو ربع الرابع من هذه الأحكام. والجنايات يتعدي ويكون على النفس فما دونها. قال رحمه الله: عن ابن كتاب الجنايات، عن ابن مسعود وهو عبد الله، إذا أطلق ابن مسعود فهو عبد الله، صحابي جليل من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنه، وله فضائل جمة، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كما روى أحمد: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد. وقال حذيفة، يعني ما كانوا يظنون أن مسعود وأمه إلا مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إذنك علي أن أرفع سوادي فيأذن له فيدخل، فكان له خصوصية رضي الله عنه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذلك أن دم المرء المسلم معصوم، دم المرء المسلم معصوم، ونص على المسلم لباب التهييج والحث على الإسلام لمن كان كافرا، ولأن للمسلم من الأحكام ما ليس للكافر، وإلا فمعصوم الدم لا يجوز التعرض له ولو كان كافرا. ولكن لما كان حكم المسلم ليس كحكم الكافر في باب الجناية نص عليه، ولأن الكافر يقاتل وقد يكون حربيا فيقاتل. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم. عصموا العصمة من العصام، وهو الخيط الذي تربط به القربة، ومعلوم أن القربة التي فيها الماء أو اللبن وهو العصام يمنع خروج ما أو تسرب ما فيها وخروج ما فيها من الماء أو اللبن. كذلك أيضا الشهادة وما معها عصام وعصمة لمن تكلم بذلك، ولهذا قال: إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، فمن وقع في شيء مما يهدر دمه ولو كان مسلما فإنه يقام عليه بمقتضى هذا الشرط. قال: لا يحل دم امرئ مسلم. قوله يشهد أن لا إله إلا الله، هذه الجملة جملة أو هذا الوصف، هذه صفة، يشهد أن لا إله إلا هذه المسلم، هذه صفة، وهذه ليست صفة مقيدة إنما صفة كاشفة، لأن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله، والصفة الكاشفة هي الصفة الثابتة. الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة أن الصفة الكاشفة صفة ثابتة لا يمكن أن تزول عن الموصوف، مثل قول تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير إلا بجناحيه، فهي صفة كاشفة. وهذه الصفة الكاشفة، الصفة المقيدة معلوم فائدتها للتقييد، الصفة المقيدة للتقييد لأن الإطلاق غير التقييد. أما الصفة الكاشفة فإنها تأتي لمعاني بلاغية، تأتي لمعاني بلاغية عظيمة. كذلك قول دم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد، هذا من باب الحث والتهييج على لزوم هذه الكلمة، والمعنى أن هذه الكلمة التي يشهد بها المسلم ويقر بها المسلم باطنا بالإقرار بها وظاهرا بالتلفظ بها، فيشرع له أن يكون كما لازم كما كانت في قلبه فتكون على لسانه، أيضا يستحضرها ويعلم بها عصمة المسلم. ثم أيضا قوله يشهد أن لا إله إلا الله حتى يعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله فإنه يكون بذلك مسلما، وإن كان قبل ذلك كافرا، وإن كان قبل ذلك كافرا فإنه يعصم دمه وماله بهذه الكلمة إلا بحقها. ولها أحكام، تارة تعصم مطلقا وبمجرد التلفظ بها، وهو ما إذا كان تحت صليل السيوف والقتال، فهذه الكلمة عصمة وحدها، ثم بعد ذلك هنالك عصمة أخرى بعد الشهادة، لا بد أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، لكن هي وحدها إذا قالها الكافر مباشرة يكف عنه، كما في حديث المقداد رضي الله عنه وحديث أسامة المشهور في الباب، وكل منهم في قصة أسامة رضي الله عنه حينما قال لا إله فقتل، فقال إنما قالها تعوذ الحديث، والمعنى أنها تعصمه. حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت رجلا من المشركين فضرب يدي فقطعها ثم لاد مني بشجرة، وفي لفظ: فجعلت أضرب ويضرب حتى صارت الشجرة كالعود القائم، يعني قطعت أغصانها من قوة الضرب، حتى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أقتله. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وإن يعني إن وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. المعنى أنه معصوم وأنت لست بمعصوم، وإن كان هذا ليس كفرا، لكن أنت بمنزلته، عند قبل أن يقول المعنى أنه غير معصوم، كذلك أنت تكون في هذه الحال غير أنت في هذه الحال غير معصوم، ولأنك قتلت مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في دلالة على أنه لا بد من الشهادة بهذه الكلمة في حق الكافر، وأنه لا يعصم إلا بها. أما المسلم فقد فطر عليها، من ولد على الإسلام فهو مفطور عليها وعلى الإسلام، أما الكافر فإنه لا يعصم إلا بهذه الكلمة وأني رسول الله، إلا استثناء بإحدى يعني بواحدة بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهو الذي قد جامع في نكاح صحيح، جامع في نكاح صحيح فأنكر هذه النعمة وتعدى ما أحل الله له إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولهذا غلظ في حق الثيب، وهو الذي قد جامع في نكاح صحيح فكان حده أشد، وهو الرجم، بخلاف البكر فإنه يجلد 100 جلدة، البكران الرجل والمرأة. والنفس بالنفس من قتل نفسا قتل، وهذا العموم مخصوص عند جمهور العلماء في مسائل، لكن فيه خلاف يأتي الإشارة إلى شيء منه في حديث علي رضي الله عنه، لكن الأصل أن من قتل نفسا فيقتل، والنفس بالنفس. وفي حديث عن محمد بن عمرو بن حزم أيضا ذلك في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وهذا الثاني. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه، وهذا الحديث أخرجاه من طريق الأعمش عن مرة عن مسروق عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها لكن لم يذكر لفظه، ورواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان رضي الله عنه، وكذا وجاء في حديث عائشة في بعض ألفاظه عند بعض أهل السنن أنه قال: والمرتد عن دينه، فسر التارك بالمرتد، وقول التارك لدين فارق للجماعة أورد بعض العلماء عليه أو أورد بعض العلماء على قوله إلا بإحدى ثلاث: خصال أو أفعال من وقع فيها يقتل، فقالوا هل هو زيادة في هذا الحديث أو هو داخل. والصحيح أن كلما ذكر مما يحل به إساطة دمه فإنه داخل في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء في الرواية الأخرى أنه الذي رجع عن دينه وارتد أو قال كفر بعد إسلام وزنا بعد إحصان، كفر بعد إسلام وزنا بعد إسلام وقتل النفس. وفي هذا الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة، فيدخل فيه كل من جاء في النصوص ممن يحل قتله مثل المحارب، فإنه داخل في المفارق للجماعة، وكذلك مثل التارك للصلاة عمدا بعد أن يستتاب فهذا تارك لدينه مرتد، فكل خصلة من خصال داخل في هذا. وكذلك أيضا قتل المبتدع الذي ظهر ضرره وطار شره فإنه يقتل وهو داخل أيضا في المفارق للجماعة. وكذلك أيضا قول بعض العلماء في شارب الخمر الذي تكرر منه شرب الخمر أو تكررت منه السرقة على أحد الأقوال، على ما تقدم في بعض الأحاديث وردت في هذا الباب وفي حديث عبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر، حديث كثيرة في هذا الباب تفوق العشرة، وسبق شيء منها في سنن أبي داود، وأن الصحيح أنه يجوز قتله من باب التعزير، فهذا كله من باب الفراق لجماعة المسلمين، فقتله لأجل فساده. وهذه كلمة عامة أو كلمة جامعة لكل مفارق، وتختلف المفارقة، وأعظم مفارقة مفارقتهم بترك، أو من أعظم مفارقة مفارقتهم بترك الصلاة كما تقدم. ومناسبته واضحة، مناسبته لكتاب الجنايات واضحة، وهو حل دمه بالوقوع في هذه الجنايات. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليهما.
نعم. وعنه عن عبد الله ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يقضى بين الناس. ما هنا موصول الذي يقضى، يعني عامة تشمل كل ما بين الناس، في الدماء، وذلك لشدة خطرها وعظم أمرها، ولأنها حقوق خاصة، فلهذا لا تؤخر ولا يترك منها شيء. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أورد بعض العلماء على هذا حديث تميم، حديث أبي هريرة عند أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام، هما حديثان بمجموعهما يقوى الخبر عند أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، فإن تمت أو فإن حسنت فقد أفلح وأنجح، ثم يؤخذ سائر عمله كذلك. قال: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، وهنا أول ما يقضى. فجمع العلماء بين الحديثين بوجوه من الجامع، أن هذا في الحساب، هذا في الحساب، والمحاسبة الشيء والقضاء شيء. فأول المحاسبة تكون في العمل، يعني يحاسب في العمل في أعماله، ويبدأ بصلاته فهو حساب بعمله فينظر، وهذا في القضاء، والقضاء يكون بين اثنين. وقيل إن أول ما يحاسب فيما في العمل الذي بين العبد وبين ربه، أول ما يكون من الحساب فيما يكون بين العبد وربه هي الصلاة، أول ما يبدأ. أما ما بينه وبين العباد فهو في الدماء. وقد جاء في رواية للنسائي: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء عند النسائي. فهذه الرواية تجمع بين الروايات، لأن قال: أول ما يحاسب العبد من عمله، أول ما يحاسب العبد عليه صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء من حديث ابن مسعود. وهذه الرواية فيها جمع بين الروايات، وأن حديث تميم وأبي هريرة في المحاسبة، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في القضاء. وقول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لو قال المصنف رحمه قوله متفق عليهما، هذا من حيث الأصل. لو قال رحمه الله في حديث مسعود واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن قوله يوم القيامة عند مسلم زيادة أول ما يقضى بين الناس في يوم القيامة. أنا تتبعت رواية البخاري حسب المواضع اللي اطلعت عليها، لم أرى عند البخاري في المواضع اللي اطلعت عليها، لم أرى في البخاري ذكر يوم القيامة، إنما هي موجودة عند مسلم.
وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري.
نعم. وعن أبي جحيفة، أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي صحابي رضي الله عنه من أصحاب علي، توفي سنة 74 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، وقيل توفي في آخر 73 ابن عمر. قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ يعني كما يزعم بعض الناس، وأراد رضي الله عنه أن يبين بطلان من قال مثل هذا، وأن مثل هذا الغلو كان متقدم في علي رضي الله عنه، وربما أيضا في أهل بيته. هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة أي شقها وبرأ النسمة، قال النسمة والنسمة، ويعني خلق النسمة أو النسمة خلقها إلا فهما على الاستثناء، وفي رواية البخاري إلا فهم، بدل من قوله شيء، بدل من قوله شيء، قال إلا فهم أو فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. والمعنى أن باب الفهم في القرآن لكل من فتح الله عليه ذلك، فيفتح الله عليه، والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، ففيه مما يفتح في أسراره ومعانيه الشيء العظيم لمن تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وما قوله يعطيه الله رجلا، يعني هذا ليس من باب التخصيص، إنما لأنه سأل رضي الله عنه، وإلا فكان سواء كان رجلا أو امرأة. وما وهذا أيضا يجري في خطابات الشرع، إذا جاء ذكر الرجل فالأصل العموم للرجال والنساء إلا ما دل النص على خصوصه. وما في الصحيفة، إلا في اللفظ الآخر أيضا في صحيح البخاري، وما في هذه الصحيفة، وهي صحيفة علقها في قراءة بسيفه، قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، العقل الدية، يعني أحكام الدية. وسمي العقل الدية عقلا لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها في بيت المجني عليه، في بيت المجني عليه، فسمي العقل عقلا من العقال، وهو أنها تعقل العقل. وفكاك الأسير، قال فكاك وفكاك أي تخلية سبيله، أحكامه وفضل تخلية الأسير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عود المريض وفك العاني، عود المريض وفك العاني، فك العاني أي الأسير، وما فيه من الأجر العظيم في فكاك الأسير. وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يجوز أن يقتل المسلم بكافر، وهذا عموم يشمل الكافر الذمي وذا العهد، يشمل الذمي وذا العهد كما يشمل الحربي بالإجماع، أما الحربي فهو بالإجماع، أما غير الحربي وهو ذو العهد ففيه خلاف. قال أما ما يتعلق بالعقل سيأتي الإشارة إلى الديات وذكر قدر الدية في أحدياتها إن شاء الله. قول ما في هذه الصحيحة في دلالة على أن الكتابة كانت معلومة عند الصحابة، وأن علي رضي الله عنه كتب شيئا من الحديث كما كتب عبد الله بن عمرو وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال أبو هريرة إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال وما في هذه الصحيحة والعقب وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا في الحرب بالإجماع، أما في غير الحرب فكما تقدم، ويأتي له مزيد بيان في الحديث الذي بعده إن شاء الله. نعم.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال صحيحين.
نعم. قال وعن علي رضي الله عنه بن أبي طالب، وهذا طريق آخر عن علي رضي الله عنه. الحديث الأول من رواية أبي جحيفة عن علي، وهذا من رواية قيس بن عباد الضبعي وثقة مخضرم من رجال الشيخين، أنه سأل علي، سأل أيضا قيس، وسأله الأشتر أيضا النخعي، سأله جماعة رضي الله عنه عن مثل هذا لبيان أنه لم يخص بشيء من هذا، فأرادوا البيان وبين رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء من رواية الحسن، من رواية الحسن عن قيس بن عباد عن علي، والحسن مدلس لكن أيضا جاء له متابع عند النسائي وأحمد من رواية ابن حسان الأعرج، ولها سنيد عن علي رضي الله عنه فيها رواية الحسن، الحسن مدلس، وكذلك الطريق الآخر أيضا فيه علة، ويقوى هذا الحديث بحديث آخر، يقوى هذا الحديث بحديث آخر. أولا بعض ألفاظ فيما تقدم في قوله ألا يقتل مسلم بكافر، هذا في البخاري شاهد لقوله ألا لا يقتل مؤمن بكافر. أما زيادة ولا ذو عهد في عهده وأول الحديث، فقد روى أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد جيد، وهو إسناد صحيح لعبد الله إلى عمرو بن شعيب، أنه عليه الصلاة والسلام قال المؤمن تتكافأ دماؤهم ويد على من سواهم، وقال ألا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده، فهو شاهد جيد لحديث علي، فيكون بشاهده من باب الحسن لغيره، يكون بشاهده من باب الحسن لغيره. وكذلك أيضا روى ابن حبان، روى ابن حبان أيضا شامل حديث ابن عمر شاهدا له وإسناده مقارب، إسناده مقارب لحديث علي من باب الحسن لغيره، وكذلك حديث ابن عمر لم يكن حسن هو من باب الحسن لغيره. فالحديث أو هذا اللفظ بمجموعة هذه الطرق صحيح لغيره، ومعناه أيضا في بعض ألفاظه ألفاظ ثبتت في الصحيحين، قل يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، أيضا هذا ثبت معناه في الصحيحين، وقد قال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهانا، وهذا شاهد لقوله ويسعى بذمتهم أدناهم، فألفاظه محفوظة بعضها في الصحيحين وبعضها بالشواهد المتقدمة، وهذا يدلك على ثبوت الخبر، وهو شواهده التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم. قولها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أول حديث علي رضي الله عنه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المعنى أن دماءهم متساوية ولا فرق بين صغير وكبير وعظيم وحقير، ليس بينهم فرق، لا شريف ولا مشروف ولا رئيس ولا مرؤوس ولا أمير ولا مأمور، كلهم في الإسلام باب واحد وحكمهم في هذا حكم واحد، فمن اعتدى فإنه يقتص له ممن اعتدى عليه، وسيرته عليه الصلاة والسلام هي سيرة واضحة بينة، بل كان يقص من نفسه عليه الصلاة والسلام ويطلب ذلك، مع أنه ربما أدى بعض أصحابه من الأدب الذي هو مطلوب، ومع ذلك ربما طلب منه أن يقص لنفسه أو يقتص لنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، قولها المؤمنون هذا كما هو دليل لعموم أهل الإسلام الأحرار، كذلك أيضا دليل لأهل الإسلام ممن من المماليك وأن دمه كدم غيره، دمه كدم غيره، وأنه إذا قتل الحر عبدا فإنه يقتل به، كما هو قول الأحناف وقول جماعة من أهل العلم أنه يقتل به. وهو أيضا، وهذا لعله يأتي في قوله في الحديث الذي بعده مزيد لذلك، لكن هو دليل في المسألة لأنه جعل تتكافأ دماؤهم. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمرو قال تتكافأ دماؤهم، ويشمل الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل والصغير بالكبير والكبير بالصغير. المقصود أن جنهم سواء في هذه الأحكام، وهم أي المؤمنون يد أي جماعة على من سواهم. قال يد يعني كاليد الواحدة التي لا تخالف إحداهما الأخرى، بل هم مجتمعون على من سواهم من أعدائهم يأتلفون بينهم ولا يختلفون، يد على من سواهم، وأنه وإن حصل بينهم خلاف فيجب عليهم أن يأتلفوا وأن يجتمعوا مع أعدائهم، لأن المصلحة المترتبة على اتفاقهم خير من نزاعهم، خير من نزاعهم، واجتماعهم على ما يكرهون خير من تفرقهم على ما يحبون، اجتماعهم على ما يكرهون خير من تفرقهم على ما يحبون. وإن كنت تكره الاجتماع هذا لكن اعلم أن عاقبته خير، كما قال ابن مسعود، وما تحبه مع الفرقة اعلم أنه شر أبدا، مهما خيل لك أنه خير فهو شر ما دام أنه يورث الفرقة. وهل حصلت الفرقة والشر والفساد إلا بمثل هذا؟ يظهر له رأي أو قول هو يحبه ويراه هو الحق، ثم بعد ذلك يترتب عليه شقاق ونزاع ولا يبالي بما يحصل من الفرقة لأنه يحب هذا. والشذوذ بلية ومصيبة عظيمة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون على الاجتماع والائتلاف ويتركون آراءهم لأجل الاجتماع والائتلاف. وكان عليه الصلاة والسلام يتألف أهل الكفر بترك أمور كثيرة بل عظيمة هي في الأصل من أمور الإسلام العظيمة، فيظهر الود والسرور والحب لبعض من لم يثبت إسلامه ودينه، بل قد يكون مغموصا في دينه، ومع ذلك يظهر له التألف ويظهر له المحبة، ولم يكن يظهر له البغض، إنما كان يكون في القلب. ولذا حينما يرى المسلم أن تطلقه في وجه الكافر وبشاشته في وجهه فيه مصلحة، فإنها تكون عين الخير وعين حكم الله سبحانه وتعالى ما دام أن فيه مصلحة. وإن كان في غير ذلك الواجب أن يكون على بغضهم وكراهيتهم على حد لا يترتب عليه شر، إلا حينما تكون العداوة العظمى وهو عداوة أهل الحرب. فإذا لقيتم الذين ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فإما فداء، هذا هو معاملة، لكن في حال الأمن والاستقرار ليس إلا الإحسان والكلمة الطيبة. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن مسعود إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة، كما صح عنه عند الأجري وغيره. وقال ابن مسعود الخلاف شر، الخلاف شر، لما ذكر له إتمام عبد عثمان رضي الله عنه، مع أنه الإمام والوالي، وابن مسعود كان إماما وكان عالما كبيرا في ذلك الزمان رضي الله عنه في زمان الصحابة، ومع ذلك بفقه وعلمه آثر أن يترك أمرا تواترت به النصوص لأن فيه خلاف الإمام وصلى أربعا مع عثمان رضي الله عنه. وقال وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم من أعدائهم من أهل الكفر، فيجتمعون ويأتلفون لحصول ائتلاف. وقد امتن الله سبحانه وتعالى بائتلاف القلوب على أهل الإسلام حينما كانوا متفرقين على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ويبين أن الاختلاف على شفا حفرة من النار فيجب الحذر منه. قال ويسعى بذمتهم أدناهم، أدنى أهل الإيمان، وليس يعني المراد من كان أصغرهم أو من كان مشروفا ولو كان دون ذلك ولو مملوكا ولو مملوك، ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذا ما لم يترتب عليه مفسدة، ما لم يترتب عليه مفسدة، وهذا يأتي إن شاء الله، أو لعله تقدم الإشارة إليه، لعله تقدم الإشارة إليه. فقال ويسعى بذمتهم أدناهم، والمعنى لو أنه أعطى العهد واحد من أهل الإسلام لرجل من الكفار أو لجماعة من الكفار، أعطاه العهد والأمان، فيجب على جميع أهل الإسلام أن يسلموا بذلك الأمان. وهنا أحكام كثير اختلف العلماء فيها، كما لو أعطى أمانا عاما فالأمان العام هذا لا يعطيه إلا الإمام أو والي الجيش، لكن الأمان الخاص أو لشخص خاص فيجب إنفاذه ولا يجب ولا يجوز نقضه. تقدم قول النبي عليه السلام قد أجرنا، قالت إني قد أمنت حموين لي وزعم ابن أمي أنه قاتلهم، قال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمة هانا. إلا إذا كان هذا الأمان فيه مفسدة، كما لو كان الأمان لجماعة المصلحة تقتضي عدم إعطائهم الأمان إلا بعد النظر من الوالي والحاكم وقائد الجيش، في هذه الحالة لا بأس بعدم إنفاذه، وذلك أن المقصود بهذه الأمور كلها هو مصلحة المسلمين ومصلحة أهل الإسلام. كل أمر الجهاد مبني على صيانة بلاد المسلمين وصيانة دمائهم والحفاظ عليهم، فما كان محققا لها أو سبيلا إليها فإنه يجب العمل به، ومن أخذ به فيجب إنفاذه، ومن خالف هذا فإنه لا يجوز إنفاذه لأنه خلاف المصلحة. وليقال ويسعى بذمته، وذلك أن إذا كانت ذمة فهي أمان، وإذا لم تتحقق المصلحة فلا أمان هنا فلا يحصل المقصود. ألا هنا استفتاح، لا يقتل مسلم بكافر، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد. أما قول لا يقتل مؤمن بكافر، إن تقدم أنه إذا كان الكافر حربيا بالإجماع، وإن كان الكافر ليس حربيا كمن كان له ذمة وعهد، فهذا الجمهور أنه لا يقتل به، جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية، وذهب الأحناف والنخعي وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه يقتل المسلم بالكافر صاحب العهد لا صاحب الأمان، يعني صاحب الأمان الدائم الذي له ذمة. أما من كان أمانا عارضا فعندهم حكم حكم الكافر الحربي، ومنهم من أجرى أيضا مجرى ذا العهد. واستدلوا بقوله ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد، يعني قالوا لأن قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف على قوله مؤمن مؤمن، والمعنى ولا ذو عهد في عهده بكافر، لأن قوله ولا لا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، أي ولا يقتل ولا ذو عهد في عهده بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. وقالوا إن الكافر هنا المراد بالكافر يعني الحربي، وبكافر حربي لماذا؟ لأنه مقابل لصاحب العهد، وليس عندنا إلا من له عهد ومن هو كافر، والمعاهد يقتل بالمعاهد، فدل على أن ولا ذو عهد في عهده بكافر أن المراد بالكافر حربي. فإذا كان بقولها هنا بكافر حربي فيكون المعطوف عليه، المعطوف عليه كذلك بكافر حربي، لأن الصفة إذا رجعت إلى متعدد فإنها ترجع إلى جميع ما تقدمها، فكما أنه في عهده بكافر حربي كذلك لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر حربي. وكل هذا تكلف بعيد من سياق النص وتقدير وإضمار لا دليل عليه، تقدير وإضمار لا دليل عليه. أولا أن قوله ولا ذو عهد في عهد ليست جملة معطوفة، بل الواو استئنافية، وهي جملة مستقلة مكتفية بنفسها في قوله لبيان حكم، ببيان حكم أن من كان في العهد فإنه لا يقتل، لأن قال لا يقتل، لا يقتل مؤمن بكافر، وكذلك أيضا لا يقتل مؤمن بكافر مطلقا سواء كان الكافر حربي أو غير حربي. ثم أراد أن يبين حكم نوع آخر من الكفار وهم الكفار المعاهدون. لا يتوهم أنه إذا كان المؤمن لا يقتل بالكافر أنه يجوز قتل المعاهد، لا، فهو إن كان لا يقتل بالكافر فإن قتل المؤمن للكافر إما أن يكون كافرا حربيا فهذا لا شيء عليه، وإما أن يكون كافرا معاهدا فإنه لا يقتل به لكنه آثم بفعله، آثم بفعله، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لمسجد 40 خريفا وجفل ضلاها 70، ولهذا قال ولا ذو عهد في عهده. فلا يتوهم متوهم أنه لا يقتل به أنه يجوز قتل، لا، ولا يتوهم أنه يعني في كل كافر، لا، يستفاد أمران. أولا أن الكافر الحربي يقتل على كل حال إلا إذا كان في أمان، كذلك يتبين لأجل أن يعلم أن من كان معاهدا فإنه معصوم الدم والمال فلا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله، ومن قتله فهو آثم وقد ارتكب جرما عظيما، وقد ارتكب جرما عظيما. ثم لو قيل إنها معطوفة على قوله ولا ذو عهد في عهده فإنه ليس من شرط الصفة في المعطوف في أن ترجع على المعطوف عليه، بل قد تكون ولا ذو عهد في عهد يعني لا يقتل مؤمن بكافر يعني أي كافر، ولا يقتل ذو عهد في عهدي بكافر حربي. لو سلم أن قوله ولا ذو عهد في عهدي بكافر حربي فإنه لا يلزم أو ليس بلازم أن يعود القيد على قوله بكافر أي بكافر حربي. فالمقصود أن الصواب قول الجمهور، لقول الجمهور في أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا لهذا الحديث، وكذلك حديث عبد الله بن عمر الشاهد لحديث علي رضي الله عنه، وحديث علي المتقدم وأن لا يقتل مسلم بكافر، يعني لو ورد هذا، يعني لو هذا الذي أوردوه ليس بوارد. ثم قولهم التقدير، الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، وهم يسلمون الأحناف يسلمون ذلك. ثم أيضا قولهم ولا ذو عهد في عهده مفهوم صفة، يعني جواز قتل المسلم بالكافر المعاهد هذا من باب مفهوم الصفة، من باب مفهوم الصفة، دل على أنه يعني القتل للمسلم بالكافر، لا يقتل بالكافر الحربي، فيفهم أن ذا العهد لا يقتل به المسلم. وهم لا يقولون بالمفاهيم، فكيف تستدلون أو كيف تستدلون بما لا تقولون، بما لا تقولون في باب الأصول؟ هم لا يقولون بمفهوم الصفة، لا يقولون بمفهوم الصفة. ولا ذو عهد في عهدي بكافر حربي، يفهم أنه إذا كان كافرا ذمي فإن له حكما آخر، وهذا مفهوم صفة وهم لا يقولون به. وكذلك أيضا تقدم الأصل عدم التقديم، ثم تقدم حديث علي رضي الله عنه وأن لا يقتل مسلم بكافر، ليس فيها معطوف ولا معطوف عليه، بل هي جملة مستقلة لم يعطف عليها شيء من ذلك. وهذا القول في الحقيقة قول يظهر أنه محدث، قول أنه محدث. ولا يستوي، لا يستوي المسلم والكافر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم فائزون، وإن كان هذا جرم عظيم فلا يسوى بين المسلم والكافر. وقد صح بأصح إسناد عن عثمان رضي الله عنه من رواية عبد الرزاق عن معمر عن سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل معاهدا، وأن عثمان رضي الله عنه فلم يقيده به وغلظ عليه الدية، فلم يقيده به وغلظ عليه الدية. وتغليظ الدية سيأتي أنه يغلظ في مواضع. فالصواب كما تقدم هو ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم، ولا حديث صريح في هذا الباب. والمصنف رحمه الله يقول رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيحين، هذه عبارة يعني قد تكون مخلص حينما يكون الإسناد فرق بين قولنا رجاله رجال الصحيحين وبين قولنا على شرط الصحيحين، فلا يلزم من كون رجاله رجال الصحيحين يكون صحيحا، فالحديث قد يكون رجاله رجال الصحيحين ومع ذلك يكون ضعيفا، بخلاف ما إذا قيل على شرط الصحيحين فلا يكون إلا صحيحا، لأن مراتب الصحيح سبعة، مراتب الصحيح سبعة عند جمهور علماء المصطلح: الحديث المتفق عليه، الذي انفرد به البخاري، الذي انفرد به مسلم، الذي على شرط البخاري، الذي على شرط مسلم، نعم، ما رواه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري وحده، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، هذه سبعة. وكذلك نوع آخر وهو ما كان على شرط ما كان من الصحيح خارجا عن شرطهما. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة تقسيم الأحاديث الصحيحة، يعني من حيث الجملة. وإلا فقد يكون أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أسانده أصح من أحاديث البخاري، لأن فيه أسانيد البخاري وأسانيد مسلم معروفة تكل ما فيها، وإن كانت صحيحة ففي أسانيد في السنن، بل في ابن ماجه وأحمد رحمه الله كثير من أسانيده، كثير من أسانيده أصح من أسانيد البخاري، أو أصح من بعض الأسانيد البخاري، وخاصة الأسانيد كل فيها. فإذا قلنا هذه مراتب الصحيح يعني من حيث الجملة، من حيث الجملة، أما التفصيل فله أحكام. فمن ذلك أن قول العلماء رجاله رجال الصحيحين أو رجال رجال الصحيح لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا، فقد يكون ضعيفا، فقد يكون رجاله رجال الصحيحين وهو منقطع، قد يكون رجال رجال الصحيحين وفيه مدلس، قد يكون رجال رجال الصحيحين وفيه مخلط روى عنه صاحب الصحيح وأحدهما قبل أن يخلط، أو من طريق من سمع منه قبل أن يخلط. فلهذا قال ورجاله رجال الصحيحين، وذلك أنه الحديث فيه الحسن البصري رحمه الله وهو إمام كبير من التابعين الذي توسطهم رحمه الله، لكنه مشهور بالتدليس. والحديث تقدم الإشارة إلى طرق له وشواهد تؤيده أنه يصل إلى درجة الصحيح لغيره. نعم.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في سماع وإسناده صحيح إلى الحسن وقد اختلفوا في سماعه من سمرة، ولأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه.
نعم. قال رحمه الله: عن الحسن، وهو ابن أبي الحسن، وهو الحسن باليسار، ومشهور بكنية من نسب إلى كنية أبي الحسن ابن أبي الحسن البصري، الإمام المشهور التابعي الكبير الجليل الفقيه رحمه الله، توفى سنة 1100 للهجرة. قال: عن سمرة، سمرة هذا بن جندب الفزاري، وهو لم يسمع منه إلا قليلا، بخلاف عبد الرحمن بن سمرة العبشمي الصحابي الجليل المتوفى 50، فقد سمع منه، فصح سماعه عنه في الصحيحين، وقد روى عن جمع من الصحابة عن عائذ بن عمرو في صحيح مسلم، وعن جابر بن عبد الله في الصحيحين، واختلف في سماعه من جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، ومنهم سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه، وهو بصري أيضا سمرة، وتوفي 58 للهجرة. واختلافهم في سماعه مشهور جدا على 3 أقوال: قيل لم يسمع منه مطلقا، وهو قول يحيى ابن معين الغطفاني الإمام الحافظ رحمه الله، وقيل سمع منه، وهو قول علي بن المديني والبخاري، وقيل سمع منه حديث العقيقة، سمع منه حديث العقيقة، وسماع حديث العقيقة هذا ثابت في صحيح البخاري من رواية قريش بن أنس، أو أنه ينساق بإسناده رحمه الله، أنهم سألوا عن محمد بن سيرين، أنهم سألوا الحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من الحسن. وهنا قول قد يكون رابعا، وقد يدخل في قول علي بن المدين البخاري، وهو أنه سمع منه أحاديث غير حديث العقيقة. فقول علي المديني سمع منه ليس يظهر، والله أعلم، أن كل رواية من رواية الحسن عن سمرة فهي سماع، لا، لأن الحسن مدلس، فإذا كان مدلس وقع في خلاف سماعه فلا بد من التصريح بالسماع، فالمدلس أصلا لا بد من يصرح بالسماع، فكيف إذا وكان وقد وقع فيه خلاف في سماع منه، فتأكد التصريح من باب أولى في حق الحسن من سمرة. فكأنه والله أعلم يراد بذلك أنه سمع منه من حيث الجملة، وكذلك جاء في حديث عند أحمد رحمه الله أنه سمع من سمرة حديث النهي عن المثلى، كذلك حديث آخر ثالث، فهذا مراد علي المديني رحمه الله في هذا. ويحيى المعين يقول لم يسمع، والقول الوسط أنه سمع منه حديث العقيقة. والحسن لا بد من التصريح، حتى ولو قيل إنه سمع منه مطلقا فلا بد من التصريح بالسماع لأنه مدلس، والتدليس عند العلماء قد يكون جائزا وقد يكون محرما. هل يجوز ولا يجوز؟ الصحيح أنه قد يكون جائزا وقد يكون محرما، فالتدليس الذي لا يترتب عليه ضرر في الرواية هذا لا بأس، كالتدليس كالذي يسقط الثقة مثلا، أو يدلس لأن الذي سمع منه صغيرا وهو ثقة عنده، أو دلس باسمه حتى لا يتبين، وإن كان الراوي ثقة، لأن بعض الناس قد يفتن بالتدليس ويغير في الأسماء لأجل أن يوهم كثرة السماع أو لمعاني أخرى، وإن كان هذا مكروها وهو ينافي التواضع في العلم كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، خاصة إذا كان المقصود منه الإيهام بكثرة المشايخ. فلو كان لإنسان شيخ اسمه مثلا أحمد ابن محمد فصار يقول حد وكنية أبي محمد أبو عبد الله وكنية أحمد أبو عبد الرحمن، فكان يقول حدثنا أبو عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، تارة يقول حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله، وتارة يقول حدثنا أحمد ابن محمد أحمد بن محمد، فالذي يسمعه يظنه أنهم رواة عدة، وهم في الحقيقة وهو شيخ واحد وراو واحد، فمن سمعه يتوهم أنه روى عن مشايخ كثيرين فيتكثر، فيدخل كما قال العلماء في المتشبع بما لم يعطى. فإن كان المدلس، فإن كان وهو تدليس الشيوخ مثلا ثقة، هذا لا يضر، هذا لا يضر ولا شيء في ذلك. ومما يذكر عن الحارث بن أبي أسامة رحمه الله، وهو إمام كبير ولد رحمه الله سنة 86 و100، سنة 86 و100، وعاش نحو من 96 سنة، وتوفي سنة 82 و200، وهو أكبر من ابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا ولد سنة 207، توفي سنة 281، وهو أكبر من أبي الدنيا، فهو في طبقة مشايخه ابن الدنيا واسع الرواية. فكان الحارث بن أبي أسامة يروي عنه كثيرا، وابن أبي الدنيا اسمه محمد بن عبد الله ابن عبيد بن سفيان ابن أبي الدنيا القرشي الأموي. فكان يقول تارة حدثنا محمد بن سفيان، تارة حدثنا محمد بن عبيد، وتارة يقول حدثنا محمد بن أبي سفيان الأموي ونحو ذلك، فيأتي فيصرفه على أسماء عدة، وتارة يكني يذكره بكنية العليا لجده ليتوهم أنه روى عن مشايخ كثيرين. وهذا يقول الخطيب رحمه الله أنه خلاف التواضع في العلم، لكن لا يضر إذا كان المقصود منه إذا لم يكن يحصل فيه ضرر في الرواية. أما إذا كان في ضرر فقد قال الذهبي رحمه الله إنه خيانة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، خيانة، وحكي الإجماع على ذلك، خاصة إذا كان الراوي متروكا فإن هذا لا يجوز. وقال وكيع رحمه الله إذا كان تدليس الثوب لا يجوز فتدليس الحديث أشد تحريما، وهذا واقع، لأن تدليس الثوب أهون من التدليس في الحديث، وهذا جاء عن جماعة كثير من أهل العلم. فالحسن وكثير ممن تقدم تدليسهم من هذا النوع، ولهذا اشتهر سفيان بن عيينة بالتدليس عن الثقات، معنى أنه رحمه الله يدلس الأسماء الرواة الثقات، وهذا لا يضر إذا كان المدلس ثقة. فهذا الحديث بروية الحسن عن سمرة منقطع على القاعدة المتقدمة، وهو ظاهر كلام جمهور المحدثين في قوله من قتل عبده قتلناه، واستدل به من قال إنه يقتل السيد بعبده إذا قتل، من باب أولى إذا قتل عبد غيره، وبه استدل أهل الكوفة. ومن جدع عبده جدعنا، والجدع هو قطع الأنف، الجدع هو قطع الأنف. والجمهور حملوه على التعزير، يعني على فرض ثبوته، لكن الحديث وإن لم يثبت فدلالة عموم الأدلة شاهد لقول الأحناف الله عليهم، تقدم أن أهل المؤمنون تتكافأ دماؤهم. هو أما قول على الحر بالحر والعبد بالعبد فهذا لبيان ما كان عليه الجاهلية من أنهم كانوا إذا قتل رجل من قوم فإنهم يعمدون إذا قتل مثلا امرأة من قوم فإنهم يعمدون ويقتلون به رجلا، وإذا قتل منهم مملوك فإنهم يقتلون به حر فيتجاوزون ويعتدون، وكذلك إذا قتل منهم أحد فقتله واحد وإن كان معلوما فإنهم يقصدون إلى سيد القوم أو رئيس القوم أو من يكون له مكانة فلا يكتفون أو يقفون عند حد. فبين سبحانه وتعالى أن هذا قصاص، وأن القصاص أن يقتل القاتل ولا يتجاوز، فإذا كان القاتل حرا فإنه يقتل، وإذا كان القاتل وإذا كان المقتول حرا إذا كان المقتول فإنه يقتل به الحر الذي قتله، وكذلك إذا كان المقتول مملوكا فإنه لا يقتل الحر به، وإذا كانت المقتولة امرأة تقتل المرأة القاتلة ولا يجوز أن يؤخذ عنها بدلها رجل، هذا هو الواجب. أما الأصل فهو تكافؤ الدماء، ولهذا يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وعلى الصحيح أيضا يقتل الحر بالعبد، وذلك أنهم سواء في أحكام الشريعة وأن الكرامة بالتقوى وأن الذي ولقه لا يقتل مسلم كافر، إنما الذي لا يقتل به المسلم هو الكافر، أما المسلم فإنه يقتل بالمسلم. ثم قال يقتل المسلم كافر تبين أيضا أن المسلم يقتل بالمسلم، وجاءت أدلة تدل على أنه يقتل الحر بالعبد، وأحاديث أنه كما تقدم، وجاءت أحاديث أخرى أنه لا يقتل. فقول من قتل عبد وقتلناه مؤيد لهذا الأصل، وجاءت أدلة لا تصح في هذا الباب مرفوعة وموقوفة، كلها لا تثبت أنه لم يقتل الحر بالعبد، كلها لا تثبت. وجاء في رواية عند الدارقطني ومن أبي شيبة عن عمر أن أبا بكر وعمر كان لا يقتلان الحر بالعبد، وذكر بعض العلماء وهذا الخبر من الحجاج بن أرطاة عن أبي بن شعيب، والحجاج بن أرطاة بن أبي ثور بن هبيرة النخعي ضعيف مدلس رحمه الله، فهذا الخبر لا يصح. أيضا روى الدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش الأوزاعي، وهذا سند شامي لكن الراوي عنه محمد بن عبد العزيز الشامي وهو ضعيف، أن رجلا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة، وهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، كما نبه أبو حاتم الرازي على أن هذا الراوي محمد العزيز الشامي له غرائب، ومثل هذا الحكم العظيم لا يثبت بمثل هذا، فالأخبار في هذا لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا يقتل الحر بالعبد، ونبقى على هذا الأصل وهو أنه يقتل به لعموم الأدلة، ولم يأتي دليل خاص لقول تعالى النفس، وقول تعالى النفس بالنفس، وكذلك في تقدم معنا النفس بالنفس إنما نخص منها ما جاء خاصا، فقوله قول في الحديث يتقدم النفس بالنفس يدخل فيه المملوك بالحر، قوله تعالى النفس بالنفس كذلك يدخل فيه المملوك بالحر، إنما نخص ما جاءت النصوص دالة على التخصيص، مثل أنه لا تقتل النفس المسلمة بالكافر كما تقدم، لا يقتل مسلم كافر، فهو مخصوص من عموم قول من هذا الحديث، وكذلك قوله تعالى النفس بالنفس. رواية أبي والمصنف رحمه الله يقول إسناده صحيح إلى الحسن، وهذا من إنصافه رحمه الله، قال وقد اختلف سماعه من سمرة كما تقدم. ولأبي داود والنسائي من خصى عبده خصيناه وهو من هذا الطريق، وفيه دلالة على أيضا أن هذا يجري فيه القصاص في الأطراف، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم نعم. الحليم يتقدم إسناده منقطع، في إسناده منقطع، وأيضا الحسن مدلس رحمه الله المصبح بالسماع. نعم.
وعن الحجاج بن أرطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وقال قد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا فيه اضطراب، وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصحح إسناده.
نعم. وهذا حديث حديث عمر وقع في خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله عن الحجاج بن أرطاة، والحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس، فالحديث إسناد ضعيف، لكن قد ذكر المصنف رحمه الله من رواية البيهقي متابعا له، متابعا له، فقد تابع محمد بن عجلان بن عجلان محمد بن عجلان المدني جيد، فرواه عن عمرو بن شعيب، فرواه عن عمرو بن شعيب، وهذه المتابعة أيضا أخرجها ابن الجارود في المنتقى، فيكون هذا الحديث جيد، ولذلك صححه البيهقي رحمه الله، وهو حجة للجمهور لأنه لا يقاد الوالد بالولد، خلافا لمالك رحمه الله، خلافا لمالك رحمه الله، وقالوا الجمهور إن الوالد في الغالب إذا وقع منه هذا لا يقل على سبيل الأدب، لا قصد، لا أنه يقصد إلى قتله. ومالك رحمه الله قال إنه يقاد به، يقاد به، ولم يصح الأخبار في هذا الباب، خاصة إذا كان قصد قتله، قصد قتله فهذا عنده يقتل به لعموم الأدلة في هذا الباب، والجمهور استدلوا بهذا وأنه لا يقاد به، لا يقاد به. وهذا الحديث روي من طرق، ومن أهل العلم من ضعفه وقال إنه مضطرب، ومن أجراه على القاعدة في على قاعدة أهل العلم قال إنه حديث جيد متماسك حجة في هذا الباب، ويشمل الوالد، الوالد يعني الوالد الأم والأب، وهل يدخل فيه الجد من فوقهم، منهم من أدخله ومنهم من لم يدخل من فوق الأب والأم لفوات المعنى الموجود في الأب والأم. نعم. الراجح قول الجمهور، قول الجمهور فيما يظهر لهذا الحديث، حديث جيد، وقول الجمهور في هذا يعني جيد من جهة أن الحديث في باب الأحكام احتجوا بأحاديث هي أضعف، احتجوا بأحاديث أضعف من جهة الإسناد في أحكام كثيرة، ففي هذا الحكم الحجة واضحة وبينة، خاصة أن من قال إنه مضطرب لم يأتي بدليل بين، لم يأتي بدليل بين فيه. وبعض العلم يرى أن الاختلاف السند اضطراب، ويرى أن حتى إن بعضهم يرى أن اختلاف الرواية علة، يعني كثير من المتقدمين رحمة الله عليهم يقولون إذا جاءنا حديث مثلا من رواية مثلا نافع عن ابن عمر، يعني رواه الرواة عبيد الله بن عمر وجماعة رووه مثلا عن نافع عن ابن عمر، وجاءنا الزهري ورواه من رواية سالم، رواية سالم عن عمر عن ابن عمر، من رواية يعني جاء رواية سالم عن ابن عمر، فيعلون هذه الرواية بهذه الرواية، والصواب أن الطريقين صحيحان ثابتان ما لم يأتي دليل بين، وذلك أن العلة علتان، علة ظاهرة واضحة هذه لا إشكال فيها، وعلة خفية لا بد أن يدل الدليل عليها، وهل العلم حينما يعلون الخبر أو الطريق بالطريق، فيذكرون الوجه البين لإعلانه. وهذا الحديث برواية الحجاج ورطاس عن عمرو بن شعيب قد تابعه عليه ابن عجلان، وابن عجلان معروف بالرواية رحمه الله، وله روايات كثيرة في باب الأحكام، فمثل هذا الحكم ضبطه. ثم أيضا ربما بالتتبع يتبين أيضا أن له طرق أخرى تؤيده وتدل عليه. نعم، ولها صحها والبيهقي رحمه الله. نعم،
الجد والجدة حسن الله.
الظاهر إنما خاص بنبقى على الأصل، نبقى على الأصل، وأن من يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة عند ابن ماجة: من قتل عمدا فهو قود، من قتل عمدا فهو قود. فالأصل القود، هذا هو الأصل، ونبقى على هذا الأصل. مثل ما تقدم في أن الحر يقتل بالعبد، هذا هو الأصل، كذلك الأصل وجوب القود، إنما يستثنى منه ما دل عليه النصوص، خاصة أمور الدماء. أمور الدماء ينبغي احتياط فيها، لا في باب الشبهة، يعني إذا وردت الشبهة في هذا ينبغي التوقف، ينبغي التوقف. ولهذا في المسألة المتقدمة، مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي، الجمهور يعني شوف الأحناف الله عليهم، يعني هم لهم اختيارات أحيانا جيدة ولهم اختيارات فيها ضعف. يعني المسألة في تقدم معنا مسألة قتل الحر بالعبد، لهم هذا القول، وقول جيد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا. وقولهم الثاني في مسألة قتل المسلم بالكافر المعاهد الذمي، واستدلوا بأخبار لا تصح في هذا الباب، والتأويل المتكلف والتقدير الذي ذكروه في الحديث المتقدم. وزفر بن سليمان من علماء أهل الكوفة كان على هذا القول، فقال لقيه رجل، زفر رحمه الله، وهذا يدل على إنصافه رحمه الله، لقيه رجل فقال: أنتم تسقطون الحدود بأدنى الشبهات، فعمدتم إلى أعظم شبهة فأهدرتم. وقال: ما هي؟ قال: تقولون بقتل المسلم بالكافر، المسلم معصوم الدم يقتل بالكافر. قال زفر: أنا قد رجعت من الآن، يقول رحمه الله، هذا يدل على إنصافه، أنا قد رجعت من الآن، أو احفظ عني أني قد رجعت عن هذا القول، يعني وهو قتل المسلم بالكافر. فلهذا يبقى على هذا العصر، نبقى على هذا الأصل إلا ما استثني. وإن كان الوالد يطلق على من على، فنحمله على الذي من صلبه حقيقة، من صلبه حقيقة على ظاهر النص هنا. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
نعم، نقف على هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فأدركت وبها رمق في آخر حياتها رحمها الله. من صنع هذا بك؟ فلان، ذكروا لها أناسا، حتى ذكروا يهوديا. وبهذا يتبين أن عداوة اليهود كانت ظاهرة في ذلك الوقت، وأنه ربما ظهر بعضهم وتبينت عداوته، ذكروا لها يهودية، فأومأت برأسها، يعني النعم، يعني هو الذي تقول هو الذي قتلني، فأخذ اليهودي فأقر، يعني لم يكتفى بإقرارها عليه، مع أن إقرار المقتول في آخر حياته قال بعض العلماء، وهو قول مالك رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يحصل اللوث، يحصل اللوث، والمعنى أنه إذا أقر المقتول قبل وفاته لو قال قتلني فلان، سئل قبل أن يموت من قتلك؟ قال قتلني فلان، فإنه يكون قسامة، يكون قسامة، فيؤخذ ذلك الذي أقر عليه، لكن لا يقتل مباشرة، بل يقسم 50 رجلا من أولياء هذا المقتول أن فلانا قتل، أن فلانا قتل، وجعلوه مورثا للعداوة، وقالوا إن هذا قرينة ظاهرة في أنه هو القاتل، وإن كان لا يثبت بمجرد إقرارها أو إقراره عليه، إنما هي قرينة. وهذا بحث سيأتينا إن شاء الله في مسألة القسامة، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور لا يجعلون هذا من القرائن الدالة على العداوة، لكنه قول مالك واختيار شيخ الإسلام. فأقر أي فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، يعني كما صنع، وجزاء سيئة سيئة منها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وهذا هو الصواب، وهو أن من قتل بشيء فإنه يقتل به، من قتل بشيء فإنه يقتل به، إلا إذا كان ما قتل به محرما، كما لو جرعه الخمر حتى هلك، أما لو حساه سما فإنه يعطى السم حتى يموت، ولو مثلا قطع أطرافه ثم قتله فإنها تقطع أطرافه ثم يقتل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين حينما سملوا عين الراعي فسمل أعينهم عليه الصلاة والسلام وتركوا حتى هلكوا. وكذلك أيضا لو أنه قتله بالوخز فإنه يقتل حتى فإنه يخز حتى يموت. وكذلك لو قتله بشيء يقتل به أو يقتل به ضربا فإنه يؤخذ ويضرب حتى يموت، إذا كان هذا إذا كان ليس شبه عمد، إذا كان ليس شبه عمد. فالصحيح أنه يقتل بما قتل به، هذا هو العدل، وهذا هو الذي يدفع المجرمين عن جرائمهم ويزعهم عنها ويدفعهم عن الوقوع فيها، وهذه سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في التحريق بالنار هل يحرق أو لا يحرق، ظاهر النصوص أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة عند البخاري، وكذلك حديث مسعود وحديث أبي سعيد عند أهل السنن. ولهذا لما هم أمرهم أن يحرقوا قال لهم عليه الصلاة والسلام إني أمرتكم كذا، ثم قال إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فإذا كان الشيء الذي قتل به محرما فإنه لا يفعل، أما إذا كان غير ذلك فإنه يفعل به كما فعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.